قال وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. حديث آخر يدل على الجواز، ساق السند إلى حماد قال أخبرنا أيوب عن نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. هذا من عمر وهو بمكة. أتاه كتاب من زوجته صفية بنت أبي عبيد ابن مسعود الثقفية رضي الله رحمها الله زوجة ابن عمر، كتبت له كتابا من المدينة إلى مكة تستعجله في أن يعود من مكة إلى المدينة، وقالت له إنني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة أقدم علينا. فركب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه طبعا طيارة ما في، سيارة ما في، بعير أو دابة أو مشي على الأقدام، فاستعجل، ولذا قال استعجل استصرخ، يعني نودي بأن تأتي بسرعة. استصرخ على صفية وهو بمكة فسار. الحديث الثاني حديث قصة ابن عمر رضي الله عنه لما استصرخ وطلبته زوجه أن يأتي إلى المدينة، ركب من مكة وأتى مسرعا رضي الله تعالى عنه، قال فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال، غربت الشمس ما صلى، بدت النجوم ما صلى، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، يعني بين صلاة المغرب والعشاء، فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما، لأن وقت المغرب ينتهي بذهاب الشفق الأحمر ويدخل وقت صلاة العشاء. إذن حديث ابن عمر دليل على جواز الجمع بين الصلاتين. قال حدثنا يزيد بن خالد ساق السند إلى أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث. الحديث الثالث قال حدثنا يزيد بن خالد ساق السند إلى أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة الثامنة والتاسعة، لا يقال منسوخ. الرسول عاش بعد ذلك عام واحد ولحق بالرفيق الأعلى، غزوة تبوك، وكان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، يعني إذا مالت الشمس عن كبد السماء في وقت الظهيرة، عندما يكون قائم الظهيرة الشمس فوق الرأس، إذا زاغت بمعنى مالت الشمس جمع بين الظهر والعصر، أنا أقول ما جمع بين الظهر والعصر لفظ صريح واضح لا يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني صادف أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الظهر بساعة قام ما دخل وقت الظهر أخر الظهر إلى أن تزيغ الشمس، فإذا زاغت الشمس نزل بعدما يدخل وقت العصر ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير، بمعنى وقع الصلاة الظهر في وقت صلاة العصر. هذا قال ما قال لنا معاذ بن جبل. وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. جاءنا بجمع التقديم وجمع التأخير. من هو الذي قال هذا الكلام؟ والحديث صحيح. أنا معاذ بن جبل، جبل أشم، صحابي جليل، أنصاري، خزرجي، من بني سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد القراء الأربعة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام خذ القرآن من أربعة: معاذ ابن مسعود مهاجري، معاذ أنصاري، أبي بن كعب أنصاري، سالم مولى أبي حذيفة مهاجري. اثنان مهاجران واثنان أنصاريان، منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خذوا القرآن من أربع، يا الله، القرآن وزنه ثقيل، وأهل الإيمان يرون لأهل القرآن مكانة ومنزل رفيع عظيمة. ولذا كان مجلس أمير المؤمنين عمر دائما وأبدا يكون مع أهل القرآن، لا مع أهل اللهو ولا مع أهل الشيطان، وإنما مع الذين يتلون كتاب الله قياما وقعودا ويذكرون الله تبارك وتعالى. إذا عنت مسألة من المسائل عرضها عمر على أهل القرآن، معاذ من أهل القرآن، مع أنه شاب أسلم فيما يظهر وعمره 18 عام، 18 عام، شهد بدر وأحد وجميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي فيه إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة بخطوة. هذا شباب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي كان يصلي بأهل قباء، يصلي العشاء مع رسول الله ثم يذهب إلى أهل قباء ينتظرونه فيصلي بهم، يصلي مع رسول الله العشاء ويذهب والقوم ينتظرونه ويأمهم يصلي بهم صلاة العشاء، بعلم من رسول الله أم لا؟ والله بعلم من رسول الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قصته مع الرجل المزارع الذي أتى مرة ليصلي العشاء خلف معاذ، وإذا بالرجل ربط ناضحه عند باب المسجد ودخل ليصلي خلف معاذ، وإذا بمعاذ رضي الله عنه شاب قارئ نشيط قوي جل بدأ بسورة البقرة، وهيا خذ الرجل متعب طوال النهار يعمل، وظن أن معاذ بن جبل يقرأ آيات ويركع ويسجد وينتهي، وإذا بمعاذ رضي الله تعالى عنه حلى له الجوع، قباء عالية هواء جيد طيب، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي الآن نافلة، وفي هذا دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. لما استمر معاذ في صلاته سلم الرجل وركع أخذ ناضحه بعيره وذهب. لما انتهى معاذ قيل لمعاذ إن فلانا فعل كيت وكيت، قال إنه منافق. ما رضي الرجل بهذا الأمر، أتى يشكو معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله فلان قال فيه كيت وكيت. فدعا النبي معاذ وقال النبي لمعاذ، يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. أنكر النبي عليه الإطالة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن صلى بهم إمام وهو مأموم، صلى بهم إمام وقد صلى مع النبي مأموما. لهذا قال أهل العلم والعاملون بحديث النبي، والعمل بحديث النبي هو الأمر والهدي بعدما يتبين، قالوا هذا دليل واضح، وهو قول الإمام الشافعي وجماعة كبيرة من أهل العلم أن المفترض يجوز له أن يصلي خلف المتنفل. يعني لو أن إنسانا دخل المسجد ووجد إنسانا يصلي نافلة، صلوا الظهر وانتهوا وقام إنسان يصلي النافلة، ودخلت المسجد جاز لي أن أصلي خلف هذا الذي يصلي نافلة، أصلي خلفه الظهر، فإذا سلم قمت وقضيت الركعتين اللتين تبقيان علي. خلاصة الكلام، هذا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر بهذا الخبر. معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش بعد رسول الله وزمن عمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وزمن عمر إلى أن حصل طاعون عمواس، هذا طاعون أصاب أهل الشام، فمات معاذ ومات ولد معاذ وزوج معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذن الشاهد، خذوا القرآن من أربعة، معاذ في القمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن مسعود معروف، من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فمعروف، أمر الله نبيه أن يقرأ عليه لم يكن، الله يأمر النبي أن يقرأ على أبي بن كعب. انظروا إلى الدين وإلى التقوى وإلى الإيمان، ماذا تفعل ترفع من شأن المرء؟ قال يا رسول الله أو سماني الله؟ الله قال لك أبي بن كعب؟ يعني الله جل وعلا يسميني أنا وأنا لست بشيء؟ قال نعم. فبكى وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، أي قرأ على أبي بن كعب لم يكن، لأنه قال أقرأ عليك وعليك أنزل، أسماني الله؟ قال نعم. هؤلاء ثلاثة. أما الرابع سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، إذا سمعت مولى بمعنى معتق، سالم مولى أبي حذيفة، سالم ابن عبيد فارسي من فارس، أسلم وتبناه أبو حذيفة وهو ملك لزوجة أبي حذيفة أظن اسمها ثبيتة الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي التي تملك سالم مولى أبي حذيفة، أعتقته، هاجر من مكة إلى المدينة وكان أقرأ المهاجرين وكان يصلي بالمهاجرين يتقدمهم، وفيهم عمر وجماعة المهاجرين وجماعة الأنصار الذين آووا رسول الله، المولى سالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتقدم ويصلي بهم. لما؟ لأنه من أهل القرآن. خذوا القرآن من أربعة. ولذا قال الشاعر في أن الذي يرفع المرأة العلم تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. هذا شاب من شباب المدينة ذهب إلى الشام في وفد أهل المدينة يهنئون عمر بن عبد العزيز لما بويع بالخلافة. شاب قلمه في أذنه دخل مع الوفد، فلما دخل مع الوفد أراد أن يتقدم ويتكلم، قال لو عمر بن عبد العزيز الخليفة: يا غلام تأخر وليتقدم من هو أسن منك، يعني أكبر منك. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في القوم من هو أسن منك يتقدم للخلافة، ولكن المسألة بالعلم، فالعلم هو الذي يدني المرء، وبخاصة إذا كان العلم الموصل إلى الله، فإنه يوصل المرء إلى جنات الله، ويوصل المرء في الدنيا إلى الإيمان بالله وإلى الرفعة والعزة. لهذا نجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين الأولين ما تحاشوا أن يصلوا خلف سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صلوا خلفه إلى أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أجمعهم وأكثرهم قرآن. أزيدك، لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأدرك أنه ميت أراد أن يجعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة، ستة من الصحابة: عبد الرحمن بن عوف، عثمان، علي، جماعة. فكر في الأمر وهو مطعون وعند الموت، قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو كان سالم مولى أبي حذيفة ما جعلتها شورى. إيش المعنى؟ معنى أنني أخذ برأي سالم مولى أبي حذيفة. أنا أقول لسالم مولى أبي حذيفة: أنت تريد ترى نعين من؟ عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، الزبير، طلحة، من ترى؟ يعني أخذ بهذا الرأي وانتهى كل شيء. لتعلموا القرآن يوصل إلى أي حد يا جماعة. والله لا إنجليزي ولا فرنسي ولا ألماني ولا أي شيء من علوم الدنيا، الأمر منتهى منه، وارح نفسك. الذي كتبه الله تعالى للمرء وهو في بطن أمه يناله. لا تظن أنني إذا علمت ابني إنجليزي وفرنسي وألماني ويوغوسلافي وروسي وكذا أنا أريد أن أؤمن له المستقبل. كذاب، ما تأمن مستقبلا، مستقبل مؤمن من قبل الرب. يوم أن بعث الله تعالى الملك والنطفة في رحم الأم وقال الملك: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ قال الله: مخلقة، كتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. انتهى كل شيء. قرأت قبل يومين في ورقة النتيجة تقويم أن إبراهيم بن الأدهم رجل صالح رأى رجلا حزينا مكفهر مغضب، الوجه محمر مسود، على عليه الحزن، قال له: يا هذا، أنا أريد أن أسألك فأجبني. قال: نعم أجيبك. قال: إذا أراد الله تعالى لك رزقا أيوجد من يحولك عنه؟ قال: لا، نمرة واحد. قال له: ما قدر الله لك في بطن أمك أيوجد من يمنعك منه؟ قال: لا. قال: ما كتب الله لك من عمر أيوجد من يزيد أو ينقص؟ قال: لا. قال: على من هم برطن. ليه؟ هذا عنده فيلا وأنا ما عندي فيلا، وهذا عنده سيارة وأنا ما عندي سيارة، وهذا 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 وهذا، أكون ساخط لما قدر الله وقدر وقضى. لا يا أخي، دع الأمر للرب، وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب فقط، أن تأخذ بالأسباب المشروعة، وأما ما كتب الله تعالى لك من الرزق فوالله لا أب ولا أم ولا دولة ولا عشيرة ولا جماعة يقدمون ذلك لك أو يؤخرونه عنك، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. ولذا ينبغي أن نصفي القلوب وأن نغرس في قلوبنا الإيمان بالله تبارك وتعالى. ما شاء الله تعالى كان، وما لم يشاء لم يكن. من الذي أعطى سالم مولى أبي حذيفة القرآن؟ الذي أعطاه الله جل وعلا. ولذا أذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ عائشة مرة، حبست عنه، جاءت متأخرة، أين كنت يا عائشة؟ قالت يا رسول الله سمعت إنسانا يقرأ فأعجبتني قراءته فوقفت لأستمع، فأخذ النبي رداءه وأتى وإذا به سالم مولى أبي حذيفة، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن جعل في أمته من يتبعه مثل هؤلاء، هذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبالمناسبة أيضا، ما دمت قد تكلمت على سالم مولى أبي حذيفة، لقول النبي خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود ومعاذ وسالم وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا سالم مولى أبي حذيفة استشهد في اليمامة، قطعوا يده، أخذ اللواء بالشمال البيرق، كان عند العرب أن اللواء يعطى لأعظم فارس حتى لا يسقط اللواء، إذا سقط اللواء انهزم الجيش. أخذ اللواء، قالوا له أتأخذ اللواء؟ قال نعم أنا أخذ اللواء. قالوا تقتل؟ قال إذن القرآن الذي أعطاني الله جل وعلا ماذا أعمل به إذا كنت أخشى من الموت؟ رفع اللواء قطعت يده اليمنى، لما رفعه باليسرى قطعت يده اليسرى، احتضن اللواء بين صدره وعنقه، استشهد في اليمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له قصة أخرى، والشيء بالشيء يذكر، وهذه قصة لعلها خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وجماعة من أهل العلم قالوا عامة. بثينة زوجة أبي طلحة، زوجة أبي حذيفة، تبنى أبو حذيفة سالم كما كان العرب يتبنون قبل أن ينهى الله عن التبني، تبناه وصار يدخل على زوجة أبي حذيفة وهي فضل، رأسها عاري، صدرها عاري، خلاص ولدي، إلى أن نهى الله تعالى عن التبني. أولا كانوا يقولون له سالم ابن أبي حذيفة، فلما نهى الله عن التبني عاد إلى سالم ابن عبيد، لا ابن أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما. فرأت الزوجة أن سالم إذا دخل عليها قد يؤثر على أبي حذيفة، الله نهى، وهذا رجل كبير قارئ القرآن، شهد بدر، شهد المعارك مع رسول الله، جاء النهي عن التبني يدخل عليها. فسألت رسول الله، يا رسول الله إن أبا حذيفة قد تبنى سالم وكنت أعتبره ابن لي، ولكن جاء النهي الآن عن التبني ونحن نحتاج إلى سالم، لا نستغني عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. كبير بدقنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. أرضعته خمس رضعات، صار يدخل عليها، صار ابنا لها. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أهو خاص بأبي حذيفة وبثينة وسالم مولى أبي حذيفة؟ الجمهور على أن هذه خصوصية لهؤلاء. عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وجماعة من أهل العلم قالوا لا، ما في ما يدل على خصوصية. إذا كان الحال كحال أبي حذيفة، ما معنى الحال كحال أبي حذيفة؟ توضيحه: تربى ولد صغير في بيتي عمره 6 سنوات، بلغ 10، بلغ 15 عام، حراما يدخل على زوجي. رجل ليس بولد لي ولم يرضع منها، خلاص يوضع الحجاب كما وضع الحجاب على أنس، ولم يدخل على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يوضع الحجاب عليه لا يدخل. لكن هذا الولد الذي بلغ من العمر 15 عام كان عندي طيلة 10 سنوات، المفتاح بيده، الحانوت بيده، المزرعة بيده، الصندوق بيده، أنا لا أستطيع أن أعمل شيء إلا بالله ثم به، لا نستغني عنه. قالوا: في مثل هذه الحالة وهي كحالة أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، لا مانع من أن ترضعه الزوجة 5 رضعات فيحرم عليها. هذا ما يتعلق بسالم رضي الله تعالى عنه. وقد ساقني إلى هذا الكلام حديث معاذ، وحديث معاذ صريح بين واضح في أن النبي جمع بين المغرب والعشاء وجمع بين الظهر والعصر صلوات الله وسلامه عليه. نمشي. قال أبو داود: ورواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث. يريد أن يقوي الأمر.